في كل ركعة أخف من الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الكسوف أن يراعي حال الكسوف بحيث لا ينصرف من صلاته إلا وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف في القمر أو في الشمس. فإن قال قائل هذا لا يعلم، قلنا أما فيما سبق فنعم لا يعلم، لكن في وقتنا الحاضر يعلم، لأنه يبين أنه سيكون كسوف أو خسوف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، وأنه كسوف كلي أو جزئي أو ما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أننا لم نعلم عن هذا شيئا، وهو الأكمل والأفضل والأحسن أن لا يعلم الناس بذلك، وأن من علم بذلك من صحف أو غيرها فلا يبينها للناس، هذا هو الأفضل، لأنه إذا بان للناس ورد على القلب وقد إيش وقد استعد له وهان عليه وكأنها صلاة عيد. ولهذا نرى أنه لا ينبغي إعلان ذلك في الصحف ولا إعلان ذلك بين الناس، لأنه أشد هيبة. كنا نقول ذلك من زمان، ورأيت جوابا للشيخ عبد العزيز بن باز يوافق ما قلت، أي أنه لا ينبغي أن تعلن وأن تبين في الصحف لأنها تضيع الهيبة. فإذا كنا لا نعلم فإن من الممكن أن نزيد أن نزيد في موعظة الناس، الموعظة بأيدينا، لا سيما إذا كان عند الإنسان علم وقدرة على البيان فإنه يستطيع أن يزيد في ذلك. لكن هل تعاد صلاة الكسوف مثل أن نفر من صلاة الكسوف؟ وهو الآن إن صار الكسوف كليا وقد مضى مثلا ساعتان معناه ينجلي كم؟ بعد ساعتين تقريبا، فماذا نصنع؟ نعظ الناس ساعتين هذا في صعوبة؟ نقول لا لا لا, لا نفعل. لكن من العلماء من قال تعاد صلاة الكسوف، تعاد صلاة الكسوف لقول صلوا حتى انكشف، ولا مانع ولا يخالف ذلك سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف وقد تجلت الشمس. لكن إذا انصرف وهو الآن على نصف الكسوف فلا حرج أن تعاد. وإذا رأى الإنسان الإمام أن في الناس كسلا وتعبا فليعظهم ويأمرهم بالدعاء والاستغفار إما في المسجد أو في البيوت حتى ينجلي. ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وقد مضى أنه إذا رأى الغيب صار تغير وجهه وصار يقبل ويدبر حتى تمطر. وذكرنا في هذا قول الله عز وجل الآن نذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعلم كان منه أخوف وأخشى وله أخشى. ولهذا نعم كان لله أخشى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله، فلهذا كان يخاف من ربي سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والعقوبة. ومنها مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف بعد الصلاة، وهل هي خطبة راتبة أو عارضة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها عارضة وأنه إن رأى الإنسان مناسبة خطب وإلا فلا، فمثل إذا رأى الناس منهمكين في معصية من المعاصي فليتكلم بعد الكسوف بما يتعلق بهذه المعصية وبغيرها أيضا، وأما إذا لم يكن هناك سبب فلا يخطب. والصحيح أنها خطبة راتبة، صحيح أنها خطبة راتبة. فإن قال قائل كيف تقول إنها خطبة راتبة ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ما أمر، قال صلوا وتصدقوا وكبروا وادعوا، ولم يذكر الخطبة. قلنا لأنها تابعة للصلاة، لأنها تابعة للصلاة. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يخطب قام قائما، وهذه سنة الخطبة الراتبة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن للخطيب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، لأن هذا هو أحق ما يكون، أحق ما يكون أن تثني على ربك عز وجل. ولهذا نجد حق الله مقدم على حق كل أحد. في التحيات يا سليم، يا سليم نبدأ بإيش؟ نبدأ بالثناء على الله، ثم بالحق الثاني، حق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي، ثم بالحق الثالث، حق أنفسنا، السلام علينا، ثم بالحق الرابع، حق من؟ عباد الله الصالحين. فأحق الحقوق وأعظمها حق ربنا عز وجل، لأنه الذي خلقنا وأمدنا وأعدنا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وقد سبق في الشرح بيان ذلك. وإذا كانتا آيتين من آيات الله فهما مسخرتان بأمره عز وجل، إذا شاء كسفهما، وإذا شاء لم يكسفهما، وإذا شاء أوقفهما، وإذا شاء سيرهما. ولهذا في آخر الزمان تخرج الشمس من المغرب، وهي كل يوم تغيب تستأذن ربها عز وجل، كل يوم تغيب تستأذن الله هل تخرج أو ترجع حتى يؤذن لها. سبحان الله، يعني جمال تكون طاعته وتعظيم لله هذا التعظيم، ونحن عقلاء، والله نسأل الله يرحمنا برحمته. لا تمشي إلا بإذن الله، كل يوم تغرب تستأذن الله عز وجل أترجع أو تستمر، فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لهما وإن كانت من آيات الله، لقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إيش؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنهما من آيات الله عز وجل. فلا يجوز أن يسجد أحد لهما، لا عند الطلوع ولا عند الغروب ولا عند الكسوف ولا عند الانجلاب. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحوال الفلكية، أن الحوادث الفلكية لا تؤثر في الأحوال الأرضية، يعني ما لا تخف في الأحوال الأرضية، والعكس كذلك. لو مات عظيم أو ولد عظيم فإنه لا يؤثر على النجوم ولا على الشمس ولا على القمر. ومن أنت أيها الإنسان حتى تؤثر على الشمس والقمر؟ ما نسبتك بالنسبة للقمر يا إبراهيم؟ لا شيء. وكذلك للشمس، حتى تأثر الشمس من موتك أو من حياتك. فهذه الأحوال الفلكية لا تتأثر لما يكون في الأرض، وكذلك بالعكس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الكسوف، وجوب صلاة الكسوف. من أين يؤخذ؟ من قوله: إذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله، إلى آخره. وذهب أكثر العلماء إلى عدم الوجوب، مستدلين بالحديث الصحيح حين قال السائل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، ولم يذكر له إلا خمس صلوات. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر له الصلوات المستمرة الدائمة التي ليس لها سبب. ولهذا يمكن أن نستدل بالحديث هذا، أعني هل علي غيرها، على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر إيش؟ مستمر ليس له سبب. فهو حجة على من قال إن الوتر ليس بواجب، إن الوتر واجب. أما ما كان له سبب فينبغي أن يقنع بسببه وتنظر الأحوال والقرائن، وإذا نظرنا إلى هذه الحال والقرينة وجدنا أنها أن صلاة الكسوف واجبة. لكن هل هي واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية؟ أتوقف في كونها واجبة، في كونها واجبة وجوب عين، لكن أجزم بأنها واجبة وجوب فرض وجوب كفاية، وأنه كيف يليق بالمسلمين أن ربهم ينذرهم عز وجل بهذه الآية العظيمة وهم نائمون على فرشهم أو مترفون في مجالسهم؟ كيف يمكن أن يقال هذا؟ فالصواب أنها فرض كفاية على الأقل، لكن لا ينبغي للإنسان أن يدعها. وهل نأخذ من الحديث أنه ينبغي أن تكون في مسجد واحد، أو يقال إن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه الصلاة من قبل؟ في احتمال، لكن العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن تكون صلاة الكسوف في مسجد واحد في الجامع، وعلّل ذلك بأنها صلاة جماعية يجهر فيها بالقراءة ليلا ونهارا، فكان ينبغي أن تكون في مكان واحد كالجمعة. ويضاف إلى ذلك إذا قلنا بأن لها خطبة راتبة بأنها صلاة ذات خطبة، وهذا القول لا شك أنه وجيه، وأنه ينبغي لأهل البلد أن يجتمعوا في مكان واحد كما نص عليه العلماء رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث أننا مأمورون عند وجود الكسوف والخسوف بهذه الأمور الأربعة: كبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يصلوا ولا صلوا؟ الفرق صلوا ما صلوا أمر، لأن الأمر مقتطع من المضارع، والمضارع يصلون وليست يصلون، وإذا كانت يصلون احذف عن المضارعة. مش تقول يا المضارع هنا الرفع تكون صلوا. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب أن يختار الألفاظ التي يكون فيها إثارة النفس، يختار الألفاظ التي يكون فيها إثارة النفس. من أين تؤخذ؟ من قوله يا أمة محمد، فهو لم يقل يا أمتي مثلا، قال يا أمة محمد، يعني أنها أمة عظيمة كبيرة، فهذا مما يثير الهمم. ومن فوائد الحديث إثبات الغيرة لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم يؤمنون بهذا، وأن لله غيرة لكنها ليست كغيرة المخلوق، غيرة ضعف وعجز، بل هي غيرة كمال، لكماله عز وجل وكراهته للفحشاء يغار من الزنا. فنقول إن لله تعالى غيرة حقيقة أثبتها له أعلم الناس به وأنصح الناس لأمته وأعلم الناس بما يقول وأصدق الناس بما يخبر. فقد اجتمع في قوله عليه الصلاة والسلام كل هذه الصفات الأربع، فوجب علينا القول بذلك. ومعلوم عندكم مذهب أهل التعطيل أنهم يقولون ليس لله غيره حقيقة، ليس لله غيره حقيقة، ما هو يكذبون بها، إنما ينكرونها إنكار إيش؟ تأويل، فيؤولونها بلازمها، وهذا غلط. نقول لهم هل أنتم أعلم بالله من رسول الله؟ هل أنتم أنصح لعباد الله من رسول الله؟ هل أنتم أعلم بما يريد القائل في قول من رسول الله، هل أنتم أفصح منه؟ لو كان الرسول يريد سوى الغيرة لكان ذكر الغيرة وهو يريد غيرها بدون دليل تلبيسا على الأمة، مخالفا للبلاغ المبين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن أنت أيها الآدمي تحكم على ربك بما تشاء من صفات فتنكر ما تشاء وتثبت ما تشاء؟ من أنت؟ فالواجب على الإنسان أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله حقا على حقيقته، لكن بدون نقص وبدون تمثيل وبدون تكييف. ومن فوائد هذا الحديث عظم الزنا، سواء من الرجال أو من النساء، لأن ذلك يوجب غيرة الله عز وجل، فيدل ذلك على أنه من محارمه العظيمة التي يكرهها ويغار منها. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وإذا كان ذكر بذكر سمي لواطا، وهو أقبح من الزنا والعياذ بالله. ولهذا كان على القول الراجح حده القتل بكل حال، يعني لو زنى شخص بآخر وإن لم يتزوجا فالواجب قتلهما بكل حال. اتفق على ذلك الصحابة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن اختلفوا كيف القتل. فقال بعضهم يحرقان بالنار، وهذا مروي عن أبي بكر الصديق وخالد بن الوليد وبعض الخلفاء. وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجارة، وهذا بناء على أن قرى قوم لوط فعل الله بها كذلك. وقيل يرجمان بالحجارة. المهم أن الصحابة اتفقوا على قتلهما، أي الفاعل والمفعول به. وفي ذلك حديث أخرجه أهل السنن وصححه بعض أهل العلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإتيان بما يثير النفس مكررا يعتبر من البلاغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر قوله يا أمة محمد، لا يقال هذا من التطويل، يقال إنه بلاغة لأنه إطالة في محلها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقسام بدون أن يستقسم. من أين يؤخذ؟ من أن الرسول أقسم ولم يقل له أحد أتحلف على هذا؟ ولكن لا ينبغي الإقسام إلا في الأمور الهامة، الأمور الهامة، لأن الإقسام معناه تأكيد الشيء بذكر معظم، هذا الإقسام. وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تستحق القسم، وإلا فلا يقسم. ومن فوائد الآية الكريمة الحديث، من فوائد الحديث قوة صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله، حيث أخبرنا أننا لو نعلم ما يعلم لبكينا كثيرا وضحكنا قليلا، وهو صلوات الله وسلامه عليه ليس على هذا الحال، لأنه قوي الصبر قوي التحمل عليه الصلاة والسلام. ومن قوته أنه يأتي بالحالين عند المصائب، الصبر وما تقتضيه النفس من الحزن والبكاء، فإنه مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك أو على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وصبر وتحمل ورضي بالله. ومن ثم انتقد شيخ الإسلام رحمه الله بعض من يدعون الصبر أنه مات له ابن فجعل يعزى ويتبسم، يتبسم وقال هذا قلبه ضعيف، لأنه عجز أن يجمع بين مقتضى الطبيعة عند المصيبة وبين الصبر، فغلب أحدهما على الآخر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين هذا وهذا لقوة نفسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله. ومن فوائد هذا الحديث تقرير أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ونحن نشهد بالله أنه بلغ البلاغ المبين، وأنه ما بلغ مبلغ مثله عليه الصلاة والسلام مثله، لقوله ألا هل بلغت، وهل يقول مثل ذلك العالم إذا بلغ الشريعة أو لا؟ نقول نعم يقول لا بأس، لأن العلماء ورثوا الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلغوا عنه، بلغوا عنه. فمثل إذا ذكر الإنسان مقتضيات الكتاب والسنة والأدلة فلا حرج أن يقول إني قد بلغت، ألا هل بلغتكم أو ما أشبه ذلك. لكن إن كان من حوله عوام ويخشى إن قال هذا قالوا صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يقول، بل يقول ألا هل بلغكم وما أشبه ذلك من الكلمات. لأن يوجد أناس ربما لو يكرر الخطيب مثل هذا الكلمة في عدة خطب أيقنوا بأنه رسول. نعم لا في سؤال آخر
باقي لو نقرأ اللفظ هذا.
نعم لو هذا كل حال كان لكم خمس دقائق قبل الأذان فهو جاهد في الوقت. نعم سامي.